الحمد لله الذي ألف بين قلوب أوليائه فأصبحوا بنعمته إخوانا، ونزع الغل من صدورهم فصاروا في الدنيا أخدانا وفي الآخرة خلانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو لصاحبها رحمة ورضوانا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه قولا وفعلا وعدلا وإحسانا. أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم مداخل الشيطان، مدخل جديد من مداخل الشيطان لبني الإنسان، وهو ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. موضوع أراه من الأهمية بمكان، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يقولون الحق ويعملون به، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم آمين. إخواني وأخواتي في كل مكان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة. لا بد أن نعلم بداية أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة. أما الكتاب فقال الله تعالى في محكم كتابه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ففي هذه الآية الكريمة قد أخذ الله الميثاق على أهل العلم أن يبينوه للناس، أن يبينوا للناس ما أنزل إليهم ربهم سبحانه وتعالى، وحذرهم من الكتمان وتوعدهم عليه. فإياك أخي الحبيب أن تترك ما أمرك الله به، لقد أخذ العهد والميثاق على أهل العلم بنص هذه الآية أن يبينوا للناس ما أنزل إليهم من ربهم، وأيضا حذرهم الله تعالى من الكتمان وتوعدهم عليه. وأيضا يقول الله تعالى في الآية الكريمة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال تعالى أيضا: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. أيضا قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أيضا قال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. أسأل الله يجعلنا جميعا منهم. وقد وصف الله تعالى الأمة الإسلامية بأنها خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فقال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ومعنى الآية أي كنتم مكتوبين في اللوح المحفوظ أنكم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أيضا قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أيضا قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أيضا قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يقول الطبري رحمه الله شيخ المفسرين في هذه الآية: ومن أحسن أيها الناس قولا ممن قال ربنا الله ثم استقام على الإيمان به والانتهاء إلى أمره ونهيه ودعا عباد الله إلى ما قال وعمل به. أسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. وقد استثنى ربنا سبحانه وتعالى من الخاسرين الذين قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الطبري: وتواصوا بالحق يعني أوصى بعضهم بعضا بلزوم العمل بما أنزل الله في كتابه من أمره واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وتواصوا بالصبر معناها أي تواصوا بالصبر على أذى من يؤذيهم وأذى من يؤذي ممن يأمرونه بالمعروف. يعني حينما تأمر شخصا بالمعروف قد يؤذيك بكلمة، قد يؤذيك بلسانه أو بيده وتسمع ذلك، فلا بد أن تصبر وتواصوا بالصبر حينما تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر. لا بد أن تبتلى فيصبرك الله تعالى أو يلزمك الله تعالى بأن تصبر وتصابر وتواصوا بالصبر. قال الله تعالى أيضا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ولا يترك نبي الله يوسف عليه السلام الدعوة إلى الله تعالى، الدعوة إلى دين الملك العلام جل وعلا، حتى داخل السجن. وهو في داخل السجن يدعو من معه إلى التوحيد. قال الله تعالى: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى أيضا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى: وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. قال تعالى: وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد امتلأت سنة المعصوم صلى الله عليه وسلم كما امتلأ القرآن بهذه النصوص الكثيرة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد امتلأت سنة المعصوم صلى الله عليه وسلم بالحث على الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتغيير المنكر، حتى قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل من أسلم على يديه رجل. باب فضل من أسلم على يديه رجل. ثم ذكر هذا الحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى، من فيهم سيأخذ هذه الراية، فغدوا كلهم يرجو ذلك، كل واحد يتمنى أن يأخذ الراية. فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي؟ أين علي؟ فقيل: يشتكي عينيه. رضي الله عن علي وعن الصحابة أجمعين، يشتكي عينيه. فبصق في عينيه ودعا له صلى الله عليه وسلم فبرأ كأن لم يكن به وجع، كأن لم يكن به وجع، فأعطاه فقال: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم. وهذه من أنفس أموال العرب، إبل كانت من أنفس وأغلى أموال العرب. أقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان. ثم ذكر الحديثين التاليين: الحديث الأول عن طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والحديث الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وأيضا ثبت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأيضا ثبت عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، نجوا ونجوا جميعا. أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال: بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم، ألا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق إذا رأوه، إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم، أن يقول بحق أو أن يذكر بعظيم. أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ابن آدم، كل ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله. أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر لله سبحانه وتعالى. وثبت أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث بطوله إلى أن قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني. قال: أوصيتك بتقوى الله عز وجل، فإنه أزين لأمرك كله. قلت: زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. الله أكبر. قراءة القرآن وذكر الله عز وجل هو نور للعبد. نعم، ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. قلت: زدني. قال: عليك بطول الصمت، فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. قلت: زدني. قال: إياك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. قلت: زدني. قال: قل الحق وإن كان مرا. قل الحق وإن كان مرا. قلت: زدني. قال: لا تخف في الله لومة لائم. الله أكبر. أين نحن من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ كل هذه أدلة من الكتاب والسنة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان بالكتاب والسنة وأيضا بإجماع علماء الأمة. فيقول ابن عبد البر في التمهيد: أجمع المسلمون على أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه، إذا لم يلحقه في تغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى، فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره. فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه، ليس عليه أكثر من ذلك. وإذا أنكره بقلبه فقد أدى ما عليه، وإن أنكره بقلبه فقد أدى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك. يبقى هذا عليه إجماع. يؤكد هذا الإجماع ما ذكر من أدلة الوحيين المباركين الكتاب والسنة التي ذكرناها الآن وكلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهنا قد يسأل سائل ويقول: وما المقصود بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الجواب: المعروف اسم لكل ما أمر به الشرع من قول أو عمل. المعروف اسم لكل ما أمر به الشرع من قول أو عمل أو اعتقاد، والمنكر اسم لكل ما نهى عنه الشرع من قول أو عمل أو اعتقاد. إذن نقول: الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل ذلك بمعنى واحد. كل ذلك بمعنى واحد. طب هنا قد يسأل سائل فيقول: وهل يعد ذلك جهادا؟ الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، هل هذا يعد جهادا؟ الجواب: نعم، يعد جهادا، يعد جهادا. فثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الآية: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100، فكتب عليهم ألا يفر واحد من 10. فقال سفيان: غير مرة ولا يفر 20 من 200. ثم نزلت: الآن خفف الله عنكم الآية، فكتب ألا يفر 100 من 200. قال سفيان، زاد سفيان: مرة نزلت حرض المؤمنين على القتال، إياكم منكم 20 صابرون. قال سفيان: وقال شبرمة: وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا، مثل هذا. قال ابن حجر رحمه الله: قوله وأرى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا، أي له عنده في حكم الجهاد، أي هو عنده في حكم الجهاد لجامع ما بينهما من إعلاء كلمة الحق وإخماد كلمة الباطل. هذا كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. طب هنا قد يسأل سائل فيقول: ما الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي إلى الله؟ من يدعو إلى الله عز وجل، وإن كان هذا يحتاج إلى لقاء أو أكثر، الصفات التي يتحلى بها الداعي إلى الله، ولكن نقولها في عجالة، والتي منها من أهم هذه الصفات الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال، اللهم أمين. لعلنا تحدثنا عن الإخلاص في حلقة قبل ذلك، وتحدثنا عن الرياء وهو عكس الإخلاص، فالإخلاص أن تعمل العمل لوجه الله سبحانه وتعالى، من أجل الله ولوجه الله، أما الرياء عكس أن تعمل العمل من أجل الناس، ليقال فلان يصلي، فلان يزكي، فلان يتصدق، فلان يحج، من أجل الناس. أما الإخلاص أن تعمل العمل ابتغاء وجه الله. فأول صفة ينبغي أن يتحلى بها الداعي إلى الله الإخلاص. ثانيا العلم بما يدعو له، العلم بما يدعو له، أن تعلم ما تأمر به وما تنهى عنه. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: جاء عن بعض السلف لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به، إلا إذا كان فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. يكون فقيها فاهما مدركا، أن يعلم متى يختار هذا الأسلوب ومتى يختار هذا الأسلوب، كما قال الله تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قدم الله الحكمة على الموعظة، والحكمة هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي. ثالثا من هذه الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يكون رفيقا. لا بد من الرفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، زينه وجمله، ولا كان الفحش في شيء قط إلا شانه، أي وبخه وقبحه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. يبقى أن يكون هذا الآمر بالمعروف النهي عن المنكر والداعي يكون رفيقا. رابعا أن يكون حليما صبورا على الأذى، أنك حينما تدعو تأمر بمعروف تنهى عن منكر لا بد أن تؤذى، تؤذى، تسمع بأذنيك من يتطاول عليك، من يسبك، يشتمك، من ينال منك، فإنه لا بد أن يحصل أذى. فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كما قال لقمان لولده: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، ثم قال بعده: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يعني إذا أمرت بالمعروف أيها الولد، ونهيت عن المنكر ستبتلى، فينبغي عليك أن تصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. خامسا، من صفات الداعي إلى الله أنه لا يمن، عدم المن والأذى، ولا تمنن تستكثر. قال الطبري رحمه الله: أي ولا تمنن على ربك أن تستكثر عملك الصالح. وقال بعض المفسرين: يوجه الله تعالى العبد إلى إنكار ذاته، إلى إنكار ذاته وعدم المن بما يقدمه من الجهد أو استكثاره واستعظامه. ولا يكن همك أخي الحبيب يا من تدعو إلى الله أن يرضى عنك الناس وأن يقتنعوا برأيك، المهم أن تدلهم على الله وأن تلقي إليهم البيان والتذكير، وهداية التوفيق بيد الله، ما عليك إلا هداية الدلالة. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هديناهم هداية الدلالة الرشاد، أما التوفيق بيد الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سادسا، الصبر، ولربك فاصبر. أن تصبر ابتغاء وجه الله، لا يقال فلان صابر. قال الطبري رحمه الله، يقول تعالى ذكره: ولربك فاصبر على ما لقيت فيه من المكروه. وقد أمر صلى الله عليه وسلم أتباعه، بل قد أمر من ربه سبحانه وتعالى، أمر صلى الله عليه وسلم من ربه وأتباعه بالصبر لما يلقون من الأذى. يقول الله تعالى مثلا: فاصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. اصبر يا محمد صلى الله عليه وسلم كما صبر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال تعالى: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. قال تعالى: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. قال تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. فينبغي على الداعي أن يصبر ويصابر. سابعا، حاول الابتسام دائما في وجوه المدعوين. من تدعوه حاول أن تبتسم في وجهه، حاول أن تقدم له الهدايا، الهدايا، وأن تكرم الناس عموما. هذا هو الأدب الذي علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، أي ما في الصدر من غل وحقد وحسد وكراهية. وفي رواية: تهادوا تحابوا. طب نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل إن شاء الله تعالى، فتابعونا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، عدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل والذي كنا نتحدث قبله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أمر تركه كثير من الناس، وهذا من مداخل الشيطان لبني الإنسان، أن يترك ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به وما نهانا عنه. فينبغي على كل واحد منا أن يأمر بالمعروف وأن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وأن ينهى عن المنكر. ولا تظن أن الدعوة إلى الله قاصرة على من يتفرغون لذلك كالدعاة إلى الله، ولكن الدعوة لا تقتصر على منابر أو محاضرات أو خطب، كلا، بل إن الدعوة إلى الله رسالة وليست بمهنة يمتهنها البعض، بل هي رسالة ينبغي أن يقوم بها كل مسلم في حدود قدراته وإمكاناته والله أعلم. تحدثنا عن بعض الصفات التي يتحلى بها الداعي إلى الله قبل الفاصل، قلنا من هذه الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها ذكرنا الإخلاص، ذكرنا الصبر والحلم، وأن يقدم للناس الهدايا، تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر. وهنا سؤال يسأله بعض الناس: إنسان لا يستطيع أن يتحلى بهذه الصفات التي ذكرناها كالرفق والحلم وغير ذلك، هل يجوز له أن يترك هذه الفريضة؟ وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، فريضة، فهل يجوز له أن يترك هذه الفريضة؟ هنا يتدخل الشيطان، يدخل الشيطان للعبد، يقول له: أنت لست حليما، لست رفيقا، أنت لست مخلصا، فينبغي أن تترك هذه الفريضة. هل على العبد أن يصدق الشيطان وأن يسمع كلامه؟ الجواب: لا، لا يجوز، لا يجوز. حتى وإن لم تتحل بهذه الصفات لا تترك هذه الفريضة، إذ لا يعالج الخطأ بخطأ مثله، لا يعالج الخطأ بخطأ مثله، بل استمر في الدعوة إلى الله، استمر في الدعوة إلى الله، روّد نفسك على هذه الخصال، أنت لست معصوما. بعض الناس وهو يدعو إلى الله قد يفتن بفتنة من الفتن التي نراها ليل نهار، بأي فتنة من فتن هذه الدنيا، أقول أنا سأترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، سأترك الدعوة إلى الله لأني وقعت في ذنب عظيم. أخي الحبيب، إياك وأن تترك ما تأمر به وتنهى عنه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فليعلم أن الأمر بهذه الخصال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يوجب صعوبة على كثير من النفوس. نعم، قد تجد مشقة، قد تجد صعوبة، فيظن أنه بذلك يسقط عنه فيدعه. عشان مش قادر يأمر بالمعروف، أو مش قادر يواجه الناس الذين كان يدعوهم من يوم أن وقع في الذنب الفلاني، فيقول: ماذا أفعل؟ أقول لك: روّد نفسك على الخير، أنت فيك خير، وإلا ما وفقك الله تعالى للدعوة إليه، للدعوة إليه. إن ترك الأمر الواجب معصية، إن تركك للأمر بالمعروف النهي عن المنكر والدعوة إلى الله معصية، فالمنتقل من معصية إلى معصية أكبر منها كالمستجير بالرمضاء للنار، فإياك أن تكون كذلك. فينبغي عليك أن تراجع نفسك، فهذا كالمستجير من الرمضاء بالنار، والمنتقل من معصية إلى معصية كالمنتقل من دين باطل إلى دين باطل، هكذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله. والمنتقل من معصية إلى معصية كالمنتقل من دين باطل إلى دين باطل، وقد يكون الثاني شرا من الأول، وقد يكون الثاني شرا من الأول. ثامنا من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الداعي إلى الله: العمل بما يأمر به وينهى قدر المستطاع. إياك أن تأمر الناس بأمر ولا تفعله، لا تنهى الناس عن شيء وتقع فيه، إياك أن تنهى الناس عن شيء وتقع فيه، إنك إن فعلت ذلك كنت مجالا للسخرية ومحطا لازدراء من حولك بك. فحاول أن تكون قدوة للناس في كل شيء، فإن الناس تتعلم بأعينها قبل آذانها، الناس تتعلم بأعينها قبل آذانها. وقد ذم الله الذين خالف أقوالهم أفعالهم، فقال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يعني أفلا تفهمون؟ أفلا تفقهون؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله، شيء عظيم عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهى عن المنكر ويفعله. ثم ذكر هذا الحديث، حديث أسامة بن زيد عند البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه أي أمعاؤه في النار، فيدور كما يدور الحمار برحاه، كما يدور الحمار بحجر الطاحونة، فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان ما شأنك؟ أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي والطبيب عليل. قال أبو الأسود الدؤلي: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم، وابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإن انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم. طب هنا قد يسأل سائل فيقول: هل يشترط لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يأتمر بكل ما يأمر به؟ هل يشترط ذلك؟ وينهى عن كل ما ينهى عنه؟ وهل يأثم؟ وهل يأثم؟ الجواب: لا يشترط ذلك، ولا يأثم ما لم يصل الترك للمعروف والوقوع في المنكر لحد الصد عن سبيل الله، كالمنافقين الذين اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، نسأل الله العافية. ويدل على ذلك عموم نصوص الوحيين الكتاب والسنة التي جاءت بهذه الفريضة العظيمة دون تقييد ذلك بالعمل. حتى قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره، قال الحسن لمطرف بن عبد الله: عظ أصحابك. فقال: إني أخاف أن أقول ما لا أفعل. قال: يرحمك الله، وأينا يفعل ما يقول، ويود الشيطان أنه قد ظفر بهذا. فلم يأمر أحد بمعروف ولم ينهى أحد عن منكر. الشيطان يأتي العبد يقول له: لا تفعل، لا تأمر أحدا بمعروف، لا تنهى أحدا عن منكر، لا تدعو إلى الله، ده أنت فعلت وفعلت وفعلت من ذنوب ومعاصي، كيف تأمر الناس وأنت فيك وفيك وفيك؟ قال مالك رحمه الله عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: سمعت سعيد بن جبير يقول: لو كان المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شيء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى أحد عن منكر، لأننا لسنا بمعصومين. قال مالك: وصدق، من ذا الذي ليس فيه شيء؟ من ذا الذي ليس فيه شيء؟ وهنا سؤال: كيف نجمع بين كونه لا يأثم من يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، ولا يلزم بالأمر بالمعروف أو النهي، وبين النصوص التي زجرت من يأمر وينهى ولا يلتزم بالأمر والنهي؟ كيف نوفق بين الاثنين؟ نقول: الجواب، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، مش عشان الذم ده، لأنهم يأمرون بالبر ويتركونه، لا، بل على تركهم له، لأنهم يتركون ليه الأمر بالبر. فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع أمرهم به، ده الأولى بالعالم، إذا أمر الناس بأمر أن يفعله ولا يتخلف عنهم، كما قال شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فكل من أمر بالمعروف وفعله فقد فعل الواجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر، على أصح قولي العلماء من السلف والخلف، هكذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال القرطبي أيضا في تفسيره رحمه الله: اعلم وفقك الله تعالى أن التوبيخ في الآية بسبب ترك فعل البر لا بسبب الأمر بالبر، يعني لو لم تأمر بالبر ولم تأته، لم تفعله، يعني وقعت في إيه؟ إثمين. طيب لو أمرت بالبر ولم تفعل، يبقى هذا ذنب واحد، لأنه ليس أحد منا معصوم، ولكن على العبد أن يراود نفسه: لماذا أمر الناس بأمر ولا أفعله؟ لماذا لا أكون ما أقوله للناس أفعله؟ لو رود نفسه على الخير صار من أهل الخير والصلاح، أسأل الله يجعلنا جميعا منهم. طب هناك بعض الضوابط لتغيير المنكر والأمر بالمعروف، ركز في هذه كلمات في غاية الأهمية، ضوابط لتغيير المنكر والأمر بالمعروف. من هذه الضوابط: أولا، ألا ينكر إلا على ما نص على تحريمه، حاجة عليه إيه؟ نص صريح واضح، كتحريم أي شيء حرمه الله تعالى، لحم الخنزير، شرب الخمر، إلى غير ذلك مما حرمه الله تعالى. فألا ينكر إلا على ما نص على تحريم أو أجمع عليه، يبقى لا ينكر فيما اختلف فيه، لو في خلاف يبقى ما ينفعش تنكر، لأن المسألة فيها الخلاف. قال النووي رحمه الله: ثم العلماء إنما ينكرون على ما أجمع على إنكاره، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه، اللي فيه خلاف لا إنكار فيه، وإنما ينكرون ما خالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا، وكذلك ينكر على مخالف السنة الثابتة الصريحة التي ليس للاجتهاد فيها مساغ، وكذلك ينكر على مخالف الإجماع ومخالف النص الواضح الصريح. يعني مثلا من يشرب حشيش يقول: ليس عندي نص، ولكن هناك أهل العلم حينما تحدثوا عن حرمة الحشيش قاسوا ذلك على المحرمات التي حرمه الله تعالى. فإذا أردت أن تنكر على شيء عليه إجماع أو نص واضح أو ما كان قياسا ليس فيه مساغ للاجتهاد كما قال العلماء. قال النووي رحمه الله: ولا ينكر محتسب ولا غيره على غيره، وكذلك قالوا ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا. وأيضا يقول سفيان الثوري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه وأنت ترى غيره فلا تنهه، فلا تنهه. لماذا؟ لأن هذا فيه الخلاف. ولا يدخل في المنكر الذي تريد أن تنكره على غيرك المكروهات، الأشياء المكروهة أو ترك السنة أو المستحب، بل تنكر في الإيه؟ في المحرم الذي عليه إيه؟ إجماع. هذا أول ضابط. ثانيا مراعاة المصالح والمفاسد بحيث لا يؤدي الأمر بالمعروف لمنكر، ولا يؤدي تغيير المنكر لمنكر أشد منه. ممكن يجي ينكر منكر فيقع فيما هو إيه؟ أشد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه، فيقع في أشد منه. أمنا عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. يقول الحافظ ابن حجر: يستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة، لأمن الوقوع في المفسدة، ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه، أن تقع في منكر إيه؟ أكبر أشد. قال النووي رحمه الله: فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد منه من قتله أو قتل غيره بسبب كف يده واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف، فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه، غير به بقلبه. هذا هو الفهم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويجب على المغير بيده أن يحذر من فتنة العوام، أن يحذر من فتنة العوام. لماذا؟ لأنه لو وقع في العوام قد تفسد دعوته. فيجب على المغير بيده أن يحذر من فتنة العوام، فيستبيح بالاقتداء به الحرمات، ويستحل قتل النفوس البريئة، فينبغي أن يحذر من ذلك. ثالثا حاول أخي الداعي ألا تخرج على عادات الناس فتحدث نفرة بينك وبينهم، بل حاول أن تحدث ألفة بينك وبينهم ما استطعت، أن تحدث ألفة بينك وبين الناس. قال ابن عقيل في الفنون: لا ينبغي الخروج من عادات الناس إلا في الحرام، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الكعبة وقال: لولا حثان قومك بالجاهلية، لولا حثان قومك الجاهلية. وقد ترك الإمام أحمد رحمه الله الركعتين قبل المغرب لإنكار الناس لها، وذكر في الفصول عن الركعتين قبل المغرب: وفعل ذلك إمامنا أحمد ثم ترك بأن قال: رأيت الناس لا يعرفون. وكره أحمد قضاء الفوائد في مصلى العيد وقال: أخاف أن يقتدي بي بعض من يراني. هذا هو الفهم، هذا هو الفهم. رابعا من هذه الضوابط الابتداء بالمنكر الأشد ثم الأقل فالأقل. فمثلا لو رأيت رجلا يشرك بالله، هل تحدثه عن خطورة الشرك بالله أم تحدثه عن الشرب باليمين مثلا؟ أيهما أولى؟ فالابتداء بالمنكر الأشد ثم الأقل فالأقل. خامسا، أن تبدأ بالأسهل فالأسهل. قال القرطبي رحمه الله: فالمنكر إذا أمكنت إزالته باللسان فافعل، وإن لم يمكن ذلك إلا بالعقوبة فافعل، فإن زال بدون القتل لم يجز القتل. يعني إن كان الهجر يؤدي لتغيير المنكر فعلت ذلك، وأن تبدأ في تغيير المنكر بالأسهل فالأسهل. مر الوقت سريعا، هذا الموضوع الذي أراه من الأهمية بمكان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يسترني وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. انتظرونا في حلقة جديدة في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في برنامجكم مداخل الشيطان على شاشة قناتكم الحبيبة قناة الرحمة. فانتظرونا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.